لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم، أبرأ إلى الله سيدي منهم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وقفت ومدمع عينها والقلب يذري البعد نارا تحرق والسقم أوهاها وغير حالها. هذه عليلة الحسين، هذه اللي خلفوها في ديار طيبة. والسقم أوهاها وغير حالها والفكر راح ببحر هم يغرق تشكو النوى وبمقلة عبر أباها ترمق قد ضمت الطفل الرضيع لصدرها فكأنها بل أشفق أبتاه أخشى أن يكون فراقنا ما بعده من ملتقى يتحقق أبا حسين إن غبت عني من بحالي يرفق أودع رضيعك مؤنسا في غربتي هو سلوتي وبه خليلتي مشفقة والدمع من أجفانه يتدفق وخذوني وياكم لا اتخلوني بهالديار ينتحل جسمي وبالظما يرتشتعلنا ومن شوفت بيوتك عليها سافي غبار شاف البصر لون وخيل وافد نجيب الوافد شق الليل ولفى يا سر ضمها بصدره والدمع يجري بالخدود وقالها يا بنت القلب زيدتي لهيب رد المنازل يا حزينة واندبيني قطع الرجا مني ولا تترقبيني قالت يا ابويا فرقوا بينك وبيني وصدت لابو فاضل تنوح وتنتخيب خرت حبي وراسي صعب الأمراض تقل لي يا عم فراق أبويا يشيب الراق توسل بابويا حسين يا خذني يا سردال الحريبة قال لي يا خويا هل بكى والنوح فتني بنتك تراهي هل عليلة ذوبتني قال لي شو اسوي كتبت الله قيدتني ما قدر اشوف دموعها ابخدها جرية هذي ما هي مكتوب تتودى هدية ولا هي اخويا من سبايا الغاضرية ردي يا بنتي وردت اش غصب علي
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيب وعباكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
قلنا في الليلة الماضية إن سورة الفجر تسمى بسورة الحسين بن علي عليه السلام، وقد جاء هذا الاسم في رواية مروية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. وقلنا إن هذه التسمية لابد أن تكون ناشئة من ارتباط بين الحسين عليه السلام وبين السورة. ثم قلنا هناك رأيان في الارتباط، ولازلنا في الرأي الأول، وهو أن الارتباط بين السورة المباركة وأبي عبد الله الحسين عليه السلام في أولها، وهذا يبتني على القول بأن المراد بالليالي العشر هو الليالي العشر الأولى من شهر محرم، وهي ليالي الحسين عليه السلام. وهذا قول موجود كما ذكرنا عند مفسرين من الخاصة والعامة. في مقابل هذا القول، القول بأن المراد بالليالي العشر الليالي العشر الأولى من شهر ذي الحجة الحرام، وقلنا إن بعض العلماء توقف، قال إحنا ما نقدر نحدد الصحيح من القولين، لأن المطلوب في الشيء الذي يقسم الله به أن يكون شيئا عظيما. ديك الفترة الزمنية العشر الأوائل من شهر ذي الحجة عظيمة وذات شأن كبير، هالفترة الزمنية العشر الأول من شهر محرم الحرام هم عظيمة وذات شأن كبير، فتلك تصلح لأن يقسم الله بها وهذه تصلح لذلك. ثم قلنا بعض العلماء جاب أوجه شبه بين الفترتين، فقال أكو أمور حصلت في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة الحرام وهي اللي أعطتها العظمة وأعطتها الشأن الكبير، ومثل تلك الأمور قد حصل في العشر الأول من شهر محرم الحرام فتكون عظيمة. الآن هي المراد بالعشر الليالي لولا هذا شيء، وكونها عظيمة باعتبار حصول أمور فيها أوجبت عظمتها هذا شيء آخر، مثل ما قلنا في الليلة الماضية. بين الفترتين اشتراك في عدة أشياء، احنا نركز على شيئين منها حتى نقدر ننهي هذا البحث هذه الليلة. الشيء الأول المشترك بين الفترتين هو ظهور التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى بشيء هو في غاية الصعوبة في الفترتين. احنا ذكرنا الحوادث اللي صارت في العشر أوائل من شهر ذي الحجة، وقلنا أهم تلك الأحداث، الحدث اللي صار في اليوم العاشر، وهو أمر الله سبحانه وتعالى لإبراهيم بذبح ولده إسماعيل. واللي جرى في العشر الأوائل من شهر محرم الحرام معلوم عند الجميع. في كلتا الحادثتين ظهر التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى بشيء هو في غاية الصعوبة، وظهور هذا للناس أمر مهم في حياة الناس. يعني الناس كانت محتاجة إلى أن ترى شخصا لديه التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى حتى بالشيء الذي يكون في غاية الصعوبة. التسليم لأمر الله بشيء سهل هذا موجود عند كثير من الناس. قالوا للإنسان صلي، قال هذه الصلاة أمرها سهل. قالوا لصوم، قال بعد يعني وإن كان أصعب شوية من الصلاة لكن بعده مو بديك الصعوبة. القضية لما يصير أمر بشيء يصعب على بعض النفوس ويثقل عليها. أكو ناس صعب عندها وثقيل على نفوسها أن تدفع مقدارا من الأموال، وهذا هالأمر بالنسبة إلى غيره يعتبر سهل. يعني فيما هو أصعب، هذه الأمور الصعبة مي بدرجة واحدة متفاوتة. دفع شيء من الأموال اللي هو بالنسبة إلى بعض الأمور أسهل، أكو ما هو أصعب منه، وهذا الأمر داكو ثقيل على بعض النفوس وصعب عليها. فوجود شخص يمتلك التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى حتى لو كان ذاك الأمر اللي من الله بشيء في غاية الصعوبة، هذا شيء مهم في حياة الناس. الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر للناس في حادثة إبراهيم أن إبراهيم عنده التسليم لأمر الله حتى بالشيء اللي في غاية الصعوبة وهو ذبح الولد. وإلا هو الإنسان يحق له أن يتساءل ليش الله أمر إبراهيم بذبح إسماعيل، لأن هذا أمر بشيء غريب. أكو شيء عند الله ويا إسماعيل صاير من شيء يستحق به الذبح؟ هذا مو وارد هالاحتمال. إسماعيل نبي من الأنبياء وهو ذاك الوقت عمره 13 سنة، فما صاير منه الشيء اللي يستحق به الذبح. أجل ليش الله يأمر إبراهيم بذبحه؟ يريد الله يتعرف على حال إبراهيم وأنه عند تسليم لأمره لولا؟ هذا مو وارد هالاحتمال، لأن لازمه نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الواحد قاعد يقول الله ما يدري ويش حال إبراهيم، مسلم لأمر الله، لا سوى له الامتحان حتى يتعرف على حاله. إذن ليش الله أمره بذبح ولده؟ أمره بذبح ولده ليظهر حاله للناس، ليتبين للناس أن إبراهيم وهو إنسان عنده تسليم لأمر الله حتى إذا أمره بشيء هو في غاية الصعوبة وهو ذبح ولده. مثل ما ظهر التسليم لأمر الله بشيء في غاية الصعوبة في حادثة إبراهيم، ظهر هذا في حادثة عاشوراء. بل الظهور في حادثة عاشوراء أعظم، لأن اللي أمر به الحسين سلام الله عليه أصعب مما أمر به إبراهيم. إبراهيم فقط أمر بالتضحية بولده، الحسين سلام الله عليه أمر بالتضحية بنفسه، التضحية بأولاده، تضحية بإخوته، بأولاد عمومته، بأصحابه. هذا الأمر التضحية بكل هؤلاء أصعب من التضحية بولد واحد. مع ذلك، مع أنه أمر بهذا الأمر الذي هو في غاية الصعوبة، إلا أنه ظهر منه التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى وضحى بنفسه وبأولاده وبإخوته وأولاد عمومته وأصحابه. هذا الشيء الأول المشترك بين الحادثتين. الشيء الثاني هو ظهور المستحق للإمامة وغير المستحق لها في كلتا الحادثتين. شلون؟ احنا ذكرنا أنه بعد ابتلاء إبراهيم بأمره بذبح ولده أعطيت الإمامة له ولإسماعيل ولمن لم يكن ظالما من ذريته. قال: إني جاعلك للناس إماما. هذا هالخطاب جاء إلى إبراهيم بعد أن حصل له هذا الابتلاء العظيم، الابتلاء بذبح ولده. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. يعني في ذاك اليوم وبسبب هالحادثة أظهر الله سبحانه وتعالى للناس المستحق للإمامة وغير المستحق لها. يبقى يقول الله للناس من خلال هالحادثة: المستحق للإمامة هو الشخص اللي مثل إبراهيم، اللي عنده تسليم لأمر الله سبحانه وتعالى حتى لو أمره بشيء في غاية الصعوبة. إذا واحد صار بهالحالة فهو مستحق للإمامة، أما إذا مو بهالحالة فهو غير مستحق للإمامة. الواحد اللي ما عنده ظلم أصلا، يعني ما عنده معصية أبدا، هذا مستحق للإمامة. أما اللي يكون ظالم حتى لو صاير منه ظلم مرة واحدة، يعني صايرة منه معصية، هذا لا يناله عهد الله وإمامة الله. فذاك اليوم أو هالحادثة أظهرت المستحق للإمامة وغير المستحق، وده هالأمر في غاية الأهمية في حياة الناس، لأن الهدى، كل الهدى في اتباع المستحق للإمامة، والضلال، كل الضلال في اتباع غير المستحق. لازم يعرف الناس من هو المستحق للإمامة ومن هو اللي مو مستحق، حتى يتبعوا المستحق ويبتعدوا عن غير المستحق. ده أمر في غاية الأهمية، ولهذا الروايات تقول الإمامة أس الدين. أس الدين باعتبار أنه ما يصير الهدى إلا باتباع المستحق للإمامة فعلا. وإذا صار ابتعاد عن المستحق للإمامة واتباع لغيره، ما كل الضلال. فهل أمر هذا في غاية الأهمية، جرت هالحادثة في حياة إبراهيم من أجل أن يظهر للناس المستحق للإمامة وغير المستحق. نفس الشيء بالنسبة إلى حادثة عاشوراء. الإمامة انحرفت عن مسارها الحق هالفترة هذه اللي تلت ارتحال النبي صلى الله عليه وآله إلى عام 60. هالفترة دي انحرفت فيها الإمامة عن مسارها الصحيح، راحت الإمامة من المستحقين لها إلى غيرهم، وده كان له أثر كبير على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. صارت الناس تعتقد بأن بني أمية مستحقون للمنصب الذي أخذوه من أهل البيت عليهم السلام. فكانت هناك حاجة إلى كشف الحقيقة، بيان أن المستحق للإمامة أهل البيت عليهم السلام، وأن بني أمية ما فيهم ذرة من الاستحقاق لهذا المنصب. هذا تبين من خلال الحادثة التي جرت في كربلاء وتلك المصائب التي جرت على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. فأكو أمور جعلت الليالي العشر الأولى من شهر ذي الحجة ليالي مهمة وعظيمة. نفس تلك الأمور وجدت في الليالي العشر الأولى من شهر محرم، فتصبح هذه الليالي ليالي عظيمة وذات شأن كبير. الآن هي المقصودة بالليالي العشر في الآية أو لا؟ هذا شيء، وكونها عظيمة باعتبار ما حصل فيها من آثار مهمة للدين شيء آخر. هذا تمام الكلام في الرأي الأول. الرأي الثاني في الارتباط بين السورة والحسين سلام الله عليه، أن الارتباط مو في أول السورة وإنما في آخرها، في الآيات الأخيرة منها: يا أيتها النفس المطمئنة. هذا الرأي يعتمد على رواية، يعني ميزة هذا الرأي وجود رواية تدل عليه بخلاف الرأي الأول. الرواية يرويها داود بن فرقد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم، فإنها سورة الحسين بن علي، وأكثروا منها رحمكم الله. ثم يقول داود بن فرقد: فقال له أبو أسامة وكان حاضر المجلس. عند أبو أسامة منه مو مهم، الراوي للرواية داود بن فرقد هو اللي يروي كلام أبي أسامة وجواب الإمام إليه، كان موجود لما الإمام قال هالكلام. فقال للإمام: كيف صارت هذه السورة للحسين خاصة؟ يعني يسأل عن وجه تسميتها بسورة الحسين بن علي. الإمام قال لي: أولم تسمع إلى قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، إنما يعني الحسين بن علي فهو ذو النفس المطمئنة الراضية المرضية، وأصحابه من آل محمد صلوات الله عليهم الراضون عن الله يوم القيامة وهو راض عنهم. ثم في آخر الرواية الإمام قال: من أدمن قراءة سورة الفجر كان مع الحسين في درجته من الجنة. حشرنا الله وإياكم في زمرة الحسين. فهالرواية تدل على أن الخطاب الموجود في آخر السورة خطاب لنفس الحسين سلام الله عليه، ومن هنا سميت بسورة الحسين. هذا مدلول هذه الرواية. كون الحسين سلام الله عليه هو المقصود بالنفس المطمئنة يكشف إلينا عن مقام من مقامات الحسين سلام الله عليه، وهذا المقام حتى يتضح لا بأس ببيان شيء. النفس وصفت في القرآن الكريم بأوصاف ثلاثة، والمفسرون ينصون على أن كل وصف من هالأوصاف الثلاثة ما جاء في القرآن إلا مرة واحدة. الوصف الأول هو الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، وهي النفس هذه أخس النفوس، النفس اللي تأمر صاحبها بالارتكاب المعصية والذنب مرة بعد مرة. الوصف الثاني هو وصف اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، دي هالنفس على خير، متى تتصف باللوامة؟ بعد ارتكاب الذنب، يعني يحتاج اتصاف النفس باللوامة إلى ارتكاب ذنب، يصير ذنب ومعصية من الإنسان، بس هالإنسان نفسه تلومه على ارتكاب تلك المعصية. الآن هو لما يرتكب المعصية ما صار على خير، صار على شر، لكن باعتبار أن نفسه تلومه على ارتكاب المعصية، هذا حالة زينة، حالة خير. هاللوم هذا من نفسه يقوده إلى التوبة، وإذا تاب نجا. ديك النفس الأمارة بالسوء حتى هالحالة مو موجودة عندها، حالة اللوم، يعني يرتكب صاحبها المعصية وحلو بارد، ما كلوم من نفسه إله بعد ارتكاب المعصية. يروي المؤرخون أن زياد بن أبي هذا ولاه معاوية على البصرة والكوفة، فكان يقعد في البصرة 6 أشهر وفي الكوفة 6 أشهر. مرة من المرات أراد يطلع من البصرة إلى الكوفة، فخلى سمرة ابن جندب على البصرة، هو اللي يتولى إدارتها وشؤونها. ما رجع زياد من الكوفة إلى البصرة إلا وقد قتل سمرة من أهل البصرة 8000 رجل. قال له زياد: ألا تخاف أن تكون قد قتلت بريئا؟ يعني 8000 واحد، يعني ما تحتمل أن واحد دخل الله من هال8000 يكون بريئا وأنت قتلته؟ قال: لو قتلت معهم مثلهم لم أخشى. ناس هالشكل، يعني لو يرتكب أعظم الذنوب والمعاصي عادي عنده، ما يصير أدنى لوم من نفسه، ودول ما انقرضوا يعني لا زالوا موجودين. الوصف الثالث للنفس هو المطمئنة، هذه النفس باعتبار أنها في مقابل الأمارة واللوامة، معناه أنها لا هي أمارة ولا هي لوامة. النفس المطمئنة في مقابل النفس الأمارة والنفس اللوامة، فيعني لا هي أمارة ولا هي لوامة. مي لوامة لأنه ما صاير من هذن، لأن قلنا يعني اللوم يجي بعد ارتكاب الذنب، هذا يرتكب ذنب بعد ارتكاب الذنب يجي، هل تلوم نفسه لو لا؟ إذا ما لامته هذا صار صاحب نفس أمارة، إذا لامته يصبح صاحب نفس لوامة. هذا صاحب النفس المطمئنة لا تأمره نفسه بالسوء وبارتكاب المعصية
وهذا بعد ما في معنى إلى اللوم، ما صاير ذنب حتى يلوم نفسه، وإنما هي نفس مطمئنة. مطمئنة يعني ساكنة وثابتة على الصراط المستقيم رغم تغير الأحوال وتبدل الأحوال. يعني ويش ما يصير في هالدنيا إلى صاحب هذه النفس يبقى ثابتا ومطمئنا ومستقرا على الصراط المستقيم. صحة، مرض، بلاء، رخاء، وإيش ما يجري عليه من أحوال متغيرة ومتبدلة هو ثابت وساكن على الصراط المستقيم. الحسين سلام الله عليه كان يمتلك نفسا مطمئنة، وثباته واستقراره على الصراط المستقيم قد تجلى يوم عاشوراء، رغم تلك المصائب العظيمة التي أحاطت به سلام الله عليه، إلا أنه كان ثابتا وكان مطمئنا ومستقرا. واحد من أعدائه يقول ما رأيت مكثورا قط، مكثورا يعني متكاثرة عليه الناس وقد أحاطت به الناس وتكاثرت عليه، ما رأيت مكثورا قط. قتل أهل بيته وأصحابه أربط جأشا منه، ما ظهر منه شيء من الاضطراب في ذلك اليوم أبدا. وإذا تسمع أن الحسين سلام الله عليه أمر بقتله في المدينة فخرج، وأمر بقتله في مكة فخرج، هذا مو نتيجة حصول خوف واضطراب عند الحسين سلام الله عليه، وإنما مكان التضحية مو المدينة، مكان التضحية التي أمر بها مو مكة، مكان التضحية التي أمر بها كربلاء. فلما أمر بقتله في المدينة لازم يطلع من المدينة. يزيد أرسل إلى واليه على المدينة الوليد بن عتبة، خذ البيعة من الحسين خاصة وإن أبى فضرب عنقه. وأرسل الوليد إلى الحسين، وجاء الحسين إلى مجلسه وعرض عليه البيعة ليزيد فأبى وأعلن رفضه لبيعة يزيد وقال مثلي لا يبايع مثله، وعزم بأبي هو وأمي على الخروج من المدينة. جاء في الليل ودع قبور أحبته، ودع قبر جده رسول الله، قبر أمه فاطمة، قبر أخيه الحسن، وعاد إلى داره وأمر أهل بيته بالرحيل في الليل. تقول سكينة خرج بنا أبي في ليلة ذات رعد وبرق ومطر، وما كان على وجه الأرض أحد أخوف منا أهل البيت. وصل الخبر عن رحيل الحسين سلام الله عليه إلى أم سلمة رضي الله عنها، فجاءت إلى الحسين حزينة باكية، قالت له بني لا تحزني بخروجك إلى العراق، فإني سمعت جدك رسول الله يقول يقتل ولدي الحسين بأرض العراق في أرض يقال لها كربلاء، وعندي تربتك في قارورة دفعها إلي النبي. فقال لها الحسين يا أماه وأنا أعلم أني مقتول مذبوح ظلما وعدوانا بعد، وقد شاء الله أن يرى حرمي مشردين وأطفالي مذبوحين ومأسورين ومقيدين. ثم قال لها وإني لأعرف اليوم الذي أقتل فيه، والساعة التي أقتل فيها والحفرة التي أدفن فيها، وإن أحببت أن أريك مضجعي ومكان أصحابي. طلبت منه ذلك فكشف لها عن بصرها وأراها كربلاء. وتناول الحسين تربة من كربلاء ودفعها إلى أم سلمة وقال لها احتفظي بها، فإذا رأيتها تفور دما فاعلمي أني قتل. أدري أظل مطروح برض الغاضري وهالصدر هذا يصير تحت الأعوج، كذيب جسمي على الثرى شمال ويمين، راسي على راس الرماح يبر الضعين، وزينب تروح ميسرة وتركب مطين. أبقى مجد الود ما وزينب تخليني غصاب بيتامها تشيل، وعقب الجلال يصير اسمها خارجي. هذه مصارع فتيتي وموضع خيامي، تضرب وتتروع ايتام، وهنا يحزن حر الشمار واموت ضام، وهذا الضريح اللي انحفر من قبل الليل بيدي رفع تربة ودمع العين مسجون، وقالها احفظيها وفرض نظريها بكل يوم، وبس ما تشوفي تغيرت وانقلبت دموع. ذاك الوقت دم من سفاك في الغار من افدي شرع ابويا ودين جدي مولاد عمي واخوتي وجميع ولدي، حتى رضيعي وانا ظل معفور معفور خدي، ذبح ضامي وينوخد راسي هدي.
خرج الحسين من المدينة خائفا. اللهم صل على محمد وآله وثبتنا على ولايتهم على البراءة من أعدائهم، رزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، فرج عنا بحقهم فرجا عاجلا، من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. احفظ الحاضرين ومن يلوذ بهم، من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقض حاجته، المؤسسين تقبل أعمالهم ووسع في أرزاقهم، حموته موت الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات، وارحم من يهدي لهم ثواب الفاتحة والصلوات.